التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يواصل مناوراته بالخليج الفارسي ويحذر من رد حاسم حال تعرض لإيران. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني قرب جنين بالضفة الغربية. الخرطوم تعلن عزم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تقديم استقالته قريبا. إلى التفاصيل، نفذت الوحدات الصاروخية للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية أطلاقا ناجحا لصواريخ كروز المضادة للسفن، ودمرت الأهداف المحددة سلفا في اليوم الثاني من مناورات الرسول الأعظم. وتضمنت المناورات أيضا تنفيذ العمليات في ظروف الحرب البيولوجية وتمرين وحدات الدفاع الجوي في إطار الشبكة الشاملة، واستخدمت أسلحة ومنظومات متنوعة من بينها زوارق سريعة مزودة بالصواريخ من الطرازات الجديدة والمسيرات الهجومية والدقيقة والذكية. هذا وأكد قائد الحرس اللواء حسين سلامي أن قوة التأثير ودقة أداء المنظومات التابعة للسلاح البحرية هي تجسيد لذروة التألق والازدهار الذي حققته هذه القوة. قال قائد القوة البحرية بحرس الثورة الإسلامية العميد تانكسيري إن الخليج الفارسي بيتنا وهو مكان للسلام والاستقرار، مؤكدا أن ما يعرض منطقتنا ومصالحنا للخطر سيتلقى ردا حاسما. وعلى هامش مناورات الرسول الأعظم أضاف تانكسيري لقد أنجزنا 16 عملية بشكل ناجح، وأن كل المعدات والأسلحة المستخدمة هي إيرانية صنعت في زمن الحظر، محذرا من أن اليد التي تمتد إلى أرضنا سنقطعها. بدوره أعلن قائد القوة البحرية للجيش الأدميرال شهرام إيراني بأن سرعة السفن الحربية ستتضاعف بعد تصنيع محركات ديزل ثقيلة من قبل خبراء البلاد. تفاصيل اليوم الثاني من مناورات الرسول الأعظم لحرس الثورة الإسلامية في التقرير التالي.
اليوم الثاني من مناورات الرسول الأعظم بنسختها 17 والتي ينفذها حرس الثورة الإسلامية في محافظات هرمزغان وبوشهر وخوزستان جنوب وجنوب غربي البلاد، شهد استعراضا كبيرا لأحدث المعدات والتجهيزات العسكرية المحلية الصنع. الوحدات الصاروخية البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية والزوارق السريعة من فئة ذو الفقار أطلقت بنجاح صواريخ كروز مضادة للسفن بالتزامن، ونجحت في تدمير سفينة العدو الافتراضي من خلال إصابة الصواريخ في وقت واحد. الطائرات المقاتلة وقاذفة قنابل من طراز سوخوي 22 التابعة لقوات الجو فضاء لحرس الثورة الإسلامية حلقت في سماء المناورات ونفذت عملية قصف أهداف أرضية للعدو المفترض بواسطة قنابل ياسين بالغة الدقة. الصواريخ البالستية الإيرانية كانت لها كلمتها في مناورة الرسول الأعظم، حيث ضربت أهدافا ثابتة ومتحركة للعدو الافتراضي، واستهدف السفن ومنشآت وقواعد للعدو، كما تم تدمير أهداف عائمة بإطلاق صواريخ أرض أرض ومن الساحل إلى البحر، كما جرى تشغيل أنظمة الدفاع الجوي العائمة والساحلية ضد أهداف الطائرات المسيرة للعدو الافتراضي بنجاح، هذا إلى جانب تنفيذ عملية اختراق على المستويين العملياتي والاستراتيجية، وتنفيذ عمليات في ظروف حرب بيولوجية، وعملية لوحدات الدفاع الجوي في إطار شبكة متكاملة. قائد البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال الأدميرال علي رضا تانكسيري أكد أن إيران لن تسمح بتهديد مياهها الإقليمية، وحذر الأعداء من الاقتراب منها متوعدا بالرد على أي استهداف للمنطقة، وقال إن المناورات تحمل رسالة سلام لدول المنطقة.
أي قوة غير إقليمية تريد إشعال النيران في الخليج الفارسي سنعيد إليها هذه النيران.
مناورات الرسول الأعظم، وفي الوقت الذي تؤكد جهوزية حرس الثورة الإسلامية للدفاع عن الأمن القومي الإيراني وحمايته، ترفع راية السلام والصداقة والاستقرار للجوار الإقليمي.
شيعت جماهير غفيرة في العاصمة الإيرانية جثمان الشهيد حسن إيرلو السفير الإيراني في اليمن، وخلال مراسم التشييع التي حضرها العديد من المسؤولين الإيرانيين وبعض أفراد السلك الدبلوماسي، ألقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان كلمة أكد فيها أن الشهيد إيرلو كان أحد أنصار الحل السياسي للأزمة اليمنية. وأضاف عبد اللهيان أن الشهيد كان مجاهدا ورعا، وأن الشعب اليمني يشهد بأن الفقيد لم يدخر جهدا في سبيل خدمته. ولفت إلى ارتكاب بعض دول الظلم بحق الفقيد نظرا لعرقلتها إجراءات نقله إلى إيران لتلقي العلاج بعد إصابته بكورونا، وقال سنعلن احتجازا رسميا وفق المعاهدات والمواثيق الدولية. أعرب الرئيس الإيراني عن تعزيه باستشهاد الدبلوماسي المجاهد سفير الجمهورية الإسلامية لدى اليمن حسن إيرلو. ولفت السيد إبراهيم رئيسي خلال رسالة بهذه المناسبة لفت إلى تضحيات الشهيد إيرلو وأسرته الكريمة والتي سبق لها أن قدم الشهيدين في سبيل الإسلام. وكان الطهران قد نعى الصباح أمس سفيرها بصنعاء الشهيد حسن إيرلو متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه عاد إلى طهران في وضع صحي غير مناسب بسبب عدم تعاون دول العدوان. حول استشهاد السفير الإيراني لدول لدى صنعاء وأسباب استشهاده نستمع إلى التقرير التالي.
بعد عام حافل بالعطاء والمشاركة للشعب اليمني في مناسباته والدفاع عن مظلوميته والإسهام في تعزيز مقاومة العدوان والحصار السعودي، رحل سفير الجمهورية الإيرانية في اليمن حسن إيرلو بعد تدهور حالته الصحية نتيجة تأخر قوى تحالف العدوان في السماح له بالسفر للعلاج من فيروس كورونا. يثني اليمنيون على نشاط وتفاعل الشهيد السفير في كل ما يخص القضية اليمنية منذ بداية تعيينه سفيرا في صنعاء، ويشيدون بمواقفه وجهوده الداعمة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني. الأوساط اليمنية أكبرت عاليا تضحية الراحل في إطار محور المقاومة وإسهاماته في التعاطي مع القضايا المركزية للأمة وبينها اليمن. ويأتي استشهاد السفير الإيراني بعد جهود حثيثة للإسراع في نقله إلى خارج اليمن لتلقي العلاج إثر تدهور وضعه الصحي، إلا أن قوى التحالف السعودي الأمريكي وضعت تعقيدات أخرت نقله ما فاقم وضعه سلبا ليتوفى لاحقا بعد نقله إلى طهران. وتوقفت أوساط حقوقية عند استغلال القضايا الإنسانية لأهداف التحالف السياسية، حيث نموذج الشهيد السفير مثالا عن الحصار المطبق على الشعب اليمني. الجهات الرسمية في صنعاء نقلت تعازيها للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا باستشهاد السفير إيرلو وإلى أسرته، مؤكدة أنها فقدت صديقا كان مثالا للدبلوماسي الناجح والمتميز والداعم بكل إمكانياته لمظلومية الشعب اليمني.
ويرى الشارع اليمني أن وفاة السفير الإيراني خسارة كبيرة لشخصية اعتبارية أسهمت في كسر العزلة الدبلوماسية للبلاد خلال مرحلة حساسة من سنوات العدوان السعودي.
بدورها تقدمت قوى الحراك الثوري التحريري الجنوبي في اليمن بخالص العزاء والمواساة للشعب الإيراني وقيادته بمناسبة استشهاد السفير الإيراني في اليمن حسن إيرلو. وجاء في برقية التعزية: ننعى إلى الشعبين اليمني والإيراني رحيل أحد المناضلين الأبطال من الذين قدموا الدعم والمساندة لمختلف القوى السياسية اليمنية، وأسهم إسهاما فعالا في نصرة القضية اليمنية، وصمد صمودا بطوليا أمام قوى العدوان والاحتلال والحصار السعودي الإماراتي. البرقية التي حملت السلطات السعودية مسؤولية تدهور صحة الشهيد نتيجة للإجراءات غير المبررة التي فرضتها شددت على مواصلة مقاومة العدوان وإنهاء الاحتلال السعودي الإماراتي لليمن. في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال إثر إطلاق النار على مركبته قرب بلدة يعبود جنوب غرب جنين. وادعت قوات الاحتلال أن الشاب كان يحاول تنفيذ عملية دهس قرب حاجز الدوتان العسكري المقامة على أراضي بلدة يعبود. وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد ألسنة اللهب من السيارة التي توقفت في مواجهة مركبة عسكرية بالقرب من الحاجز العسكري قبل أن تنفجر. هذا وقد استنفر الاحتلال أعدادا كبيرة من قواته، حيث شهد السهل يعبود انتشارا مكثفا لهذه القوات. سادت حالة من التوتر الشديد سجون الاحتلال كافة وسط إغلاق لجميع الأقسام. وأكد مكتب إعلام الأسرى انقطاع التواصل مع أسرى القسم 12 بسجن نفحة، فيما لا يزال مصير أكثر من 80 أسيرا مجهولا. المزيد من التفاصيل حول سوء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إليكم التقرير التالي.
وضع الأسرى الفلسطينيين لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي ازداد تعقيدا خلال الأيام الأخيرة. مكتب إعلام الأسرى أكد أن حالة من التوتر الشديد سادت سجون الاحتلال كافة وسط إغلاق لجميع الأقسام، وأضاف أنه قد انقطع التواصل مع أسرى قسم 12 في سجن النفحة. وأوضح المكتب أن مصير أكثر من 80 أسيرا لا يزال مجهولا، ولفت إلى أن هناك خشية حقيقية على حياة أسرى القسم من تعرضهم لقمع ممنهج من إدارة سجون الاحتلال، خصوصا أن بينهم مرضى وكبارا في السن، وأن إدارة سجون الاحتلال حولت القسم 12 إلى زنازين عقابية وسحبت مقتنيات الأسرى من أدوات كهربائية وغيرها، مشيرا إلى أن مصير الأسير يوسف المبحوح منفذ عملية الطعن داخل السجن ما يزال مجهولا. جمعية واعد للأسرى والمحررين قالت إن الاحتلال رفض السماح للطواقم القانونية بتقديم أي طلبات زيارة أو معرفة مكان الأسير المبحوح، وحذرت من تعرضه للقتل من قبل جنود الاحتلال. وأوضحت أن الوضع في سجن نفحة مأساوي للغاية ويستدعي تدخلا عاجلا على المستويات كافة. من جانبها أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس أنها أعدت نفسها لمعركة طويلة ومفتوحة مع إدارة سجون الاحتلال. الحركة النسائية في حماس أكدت أن إحدى الأسيرات لدى كيان الاحتلال قد فقدت وعيها نتيجة تعرضها للضرب من قبل جنود الاحتلال، ودعت جماهير الشعب الفلسطيني إلى تفعيل قضية الأسيرات وتشكيل حالة إسناد فاعلة وقوية لإنهاء معاناة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، والضغط بقوة بكل السبل المتاحة لإنهاء هذه المعاناة. القيادي في حماس مشير المصري أكد أن استفزاز كيان الاحتلال الإسرائيلي للأسرى هو استفزاز للمقاومة الفلسطينية، وأضاف أن قضية الأسرى على رأس أولويات الحركة، وأن مسألة الإفراج عنهم باتت قاب قوسين أو أدنى. وأوضح المصري أن عملية الطعن التي نفذها القسامي المبحوح تأتي انتقاما وثأرا لما يقوم به الاحتلال ضد الأسيرات داخل السجون، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني سيواصل دفاعه عن الأسرى مهما بلغت التضحيات، وعملية الطعن داخل سجن نفحة هي تطبيق عملي للدفاع عن الأسرى.
أعلن في الخرطوم عن عزم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الاستقالة من منصبه خلال ساعات. ونقل مصدر أن مقربان من حمدوك أن الأخير أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية التي اجتمعت معه إصراره على اتخاذ هذه الخطوة خلال الساعات القادمة، لكن حمدوك قد حذر السبت من أن استقرار بلاده وحدتها في خطر داعيا إلى التوافق على ميثاق سياسي لحماية مستقبل السودان. في الختام إلى العناوين:
حرب
حرس الثورة الإسلامية يواصل مناوراته بالخليج الفارسي ويحذر من رد حاسم حال التعرض لإيران. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني قرب جنين بالضفة الغربية. الخرطوم تعلن عزم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تقديم استقالته قريبا. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في هذا الصباح الشتوي. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نحن بانتظاركم. بعد هذا الاستعراض في الساعة 9:18 تأتيكم دواوين الولاء. روح الله سيرة ومسيرة عند 9:27. الإيرانيون والشعر العربي في الساعة 9:41، عند 10 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أنتم وطبيب الأسرة على الهواء مباشرة في الساعة 10:12، عند 11 قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. تستمعون لصدى المغرب العربي في الساعة 11:10، عند 11:38 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 11:58 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 12:33. شرح الآيات يأتيكم في الساعة 12:09، عند 12:26 من المكتبة الإيرانية. مع الصادقين، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم في الساعة 12:41. شكرا لكم وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وملائكته والمؤمنون عليه وعلى آله البررة الكرام. سين ولام ثم ألف محبة، والميم تتبعها النداوة والندى. هذه دواوين الولاء إليكم نهجًا يكرسه السماحة والهدى. أجمل وأنبل التحايا لحضراتكم مستمعين الأفاضل، وأنتم معنا تجوبون شوارع المديح النبوي مع مقطع من الشعر المصري المعاصر للشاعر أحمد حسن محمد حسن. ولكن من هو شاعر حلقة اليوم؟ نتعرف عليه بعد الفاصل. أيها الأطالب، ولد الشاعر أحمد حسن محمد حسن أبو إلياس في المحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية عام 1982، وهو عضو اتحاد كتاب مصر وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية. يعمل كمدقق لغوي وكمدير دار نشر في مصر، كما نشرت قصائده ومقالات عنه في الصحف والدوريات والمجلات العربية والمحلية، وظهر في عدد من القنوات التلفزيونية والبرامج المختلفة، فيما شارك في فعاليات أدبية في مصر وخارجها. وفي إدبارته الأدبية كثير من الجوائز، من أهمها جائزة مؤسسة البابطين لأفضل ديوان شعري، جائزة البوردة الإماراتية في المديح النبوي، جائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة، جائزة تجمع شعراء بلا حدود، جائزة مركز الإعلام الدولي بالقاهرة، جائزة أدباء المستقبل السادسة، كما حصد جائزة أجمل قصيدة في القدس بالمملكة المغربية، وله مؤلفات عديدة، منها ديوان مدينة شرق الوريد، ديوان البرد ينسج معطفة، ديوان ذكراك مواسم أشواقي، ديوان في الثلث الأخير من البكاء، ديوان يموت بعد قصيدة، وديوان أغنية مصرية. إليكم أحبتنا قراءة نماذج من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
عاشه اليتم أفتديه يتيما، قد تبنى أرواحنا ورعاها. يا صهيل البكاء في حلقي ذكرى أفرحتني، وبل خدي بكاها. فتوضأت والحروف أقامت فوق سجادة السطور رؤاها. فصلاة على النبي وآل خضروا من ذكراهم الأفواها. وصحاب فدوا طفولة دين بشباب القلوب في تقواها. غرسوا العزم في صحارى ظلام، فنما في القرى صباح هداها. بعدكم أمة من النمل صرنا تحت أقدام عسكر لا يراها. دمعي الآن فوق خد خيالي، من جفون الحروف مل حفاها. فحفيد الإيذاء ينحت بوما ليصيد الأقمار من علياها. سب طه وقد رددنا بصمت عربي في زحمة الجبن تاها.
أيها الأفاضل، ضمن برنامج دواوين الولاء قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة موسم الشوق والبكاء للشاعر المصري أحمد حسن محمد حسن. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة ودمتم بود.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. أعزائنا أحبائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، نتوقف خلالها لنطل من خلالها على بعد جديد من شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. ابقوا معنا.
أيها الأعزاء، يرى الإمام الخميني الراحل رحمه الله في وصيته أن اتباع الأئمة الأطهار عليهم السلام الذين عانوا ما عانوا في سبيل تطبيق القرآن الكريم واستشهدوا في هذا الطريق مفخرة للشعب الإيراني، حيث أعلن في هذا المجال قائلا:
نفخر بأن أئمتنا المعصومين عانوا من السجن والنفي في طريق نشر الدين الإسلامي وتطبيق تعاليم القرآن الكريم، ومنها إقامة الحكومة العادلة، واستشهدوا في النهاية في طريق الإطاحة بأنظمة الحكم الجائرة والطاغوتية في عصرهم.
مستمعينا الكرام، يرى مؤسس الجمهورية الإسلامية رحمه الله أن السعي وبذل التضحيات من أجل تطبيق أحكام القرآن وأهداف السنة مفخرة للشعب الإيراني، وذلك في قوله:
نحن نفخر اليوم بأننا نريد أن نطبق أهداف القرآن والسنة، وشرائح الشعب المختلفة يضحون بأرواحهم وأموالهم في هذا الطريق العظيم والمصيري.
أيها الأطائب، يعتبر رحمه الله أن مشاركة شرائح الشعب الإيراني المختلفة في الدفاع عن كيان البلد والسعي من أجل الخلاص من مظاهر الحرمان المفروضة من جانب الأعداء مدعاة للفخر، ومن مصادق هذه التضحيات في سبيل الله، حيث يقول في هذا المجال:
نحن نفخر بأن نساءنا وفي مختلف الأعمار ينشطن في الساحات الثقافية والاقتصادية والعسكرية أسوة بإخوتهن الرجال أو أفضل منهم في طريق الرقي بالإسلام وتحقيق أهداف القرآن الكريم، وإذا بهن يحررن أنفسهن من مظاهر الحرمان التي فرضت عليهن بسبب مؤامرات الأعداء وجهل الأصدقاء بأحكام الإسلام والقرآن.
نعم أحبتنا الأفاضل، ويرى رحمه الله أن الحضور الشجاع للنساء في ساحات الحرب هو من المظاهر الفريدة من نوعها للفداء وروح التضحية لدى النساء الإيرانيات، حيث يقول في هذا الصدد:
لقد رأينا بشكل متكرر أن هناك نساء فاضلات يقتدين بزينب عليها السلام يطلقن صرخاتهن بأنهن قد فقدن أولادهن وتخلين عن كل شيء في سبيل الله تعالى والإسلام العزيز، وأنهن يفتخرن بذلك ويعلمن أن ما حصلن عليه هو أسمى من جنة النعيم، فما بالنا بالمتاع الزائل للدنيا.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين الأطائب، يرى مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن من بين المفاخر الأخرى للشعب الإيراني محاربة الأعداء المعروفين بعدائهم لله تعالى والقرآن، وذكر أمريكا وإسرائيل والطاغية صدام حسين باعتبارهم أهم مصادق الجريمة والظلم وانتهاك حقوق الإنسان، وهم لا يتورعون عن ارتكاب أي جريمة مدفوعين بعدائهم، ورأى أن عداءهم للشعب الإيراني هو مفخرة لهذا الشعب المظلوم. يقول رحمه الله:
إن شعبنا بل الشعوب الإسلامية والمستضعفين في العالم يفخرون بأن أعداءهم الذين هم أعداء الله تعالى والقرآن الكريم والإسلام العزيز هم مجرمون متوحشون لا يتورعون عن أي جريمة من أجل تحقيق أهدافهم المشؤومة والإجرامية، ولا يميزون بين الصديق والعدو من أجل نزعتهم السلطوية ومطامعهم الدنيئة وعلى رأسهم أمريكا. هذه الحكومة الإرهابية التي أشعلت نيران الفتنة في كل أرجاء العالم، وحليفتها الصهيونية العالمية التي ترتكب من أجل تحقيق أطماعها جرائم تخجل الأقلام من كتابتها والألسن من النطق بها، وأوهامهم المريضة المتمثلة في إسرائيل الكبرى تدفعهم لارتكاب أي جريمة، ونحن نفخر بأن عدونا هو صدام العفلقي الذي يعتبره الصديق والعدو مجرما وناقضا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، والجميع يعلم أن خيانته للشعب العراقي المظلوم ومشايخ الخليج الفارسي ليست بأقل من الخيانة للشعب الإيراني.
أيها الإخوة والأخوات، يوصي الإمام الخميني رحمه الله في القسم الأخير من مقدمة وصيته جميع شعوب العالم المظلومة وخاصة الشعب الإيراني بأن يثبتوا ويصمدوا في الطريق الإلهي المستقيم الذي لا يرتبط بالشرق والغرب، وأن لا يتوقفوا عن المضي في طريقهم الصحيح بسبب معاداة أعداء الله والشعب. يقول رحمه الله:
أوصي الشعوب الشريفة المظلومة والشعب الإيراني العزيز أن يتحلوا بالثبات والالتزام والصمود في هذا الطريق الإلهي المستقيم، وأن لا يغفلوا شكر هذه النعمة ولو للحظة واحدة، وأن لا تتسبب الأيدي القذرة للمرتزقة في الداخل والخارج في أن ينفذ أي وهن في نيتهم الطاهرة وإرادتهم الحديدية، وليعلموا أن وسائل الإعلام العالمية والقوى الشيطانية الغربية والشرقية كلما أطلقت أراجيفها ومزاعمها فإن هذا دليل على قوة الشعب الإلهية، والله تعالى سوف يجزيهم بأحسن الجزاء في هذا العالم وفي العوالم الأخرى أيضا.
أعزائنا أحبائنا، نشكر لحضراتكم حسن إصغائكم وطيب متابعتكم لنا طيلة حلقتنا هذه من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة،
حتى نلتقيكم من جديد في حلقتنا المقبلة بإذن الله سبحانه، حيث سنواصل استعراضنا وتحليلنا لوصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. كونوا بانتظارنا وفي أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين،
السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه، ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا. فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
الإذاعة العربية بطهران تقدم
الإيرانيون
والشعر العربي. الإيرانيون
والشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب في لقاء جديد يجمعنا معكم عبر حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي الإيرانيون والشعر العربي، حيث الشعر العربي الذي نظمه الإيرانيون الناطقون بالفارسية معبرين بذلك عن حبهم للغة القرآن الكريم. مستمعينا الكرام، المجالس السبعة هو أثر آخر من الآثار الكثيرة الغزيرة التي تركها الإيرانيون في عالم الأدب والشعر والتصوف والعرفان. هذا الكتاب هو من جملة ما خلفه لنا العارف والشاعر الإيراني الكبير جلال الدين الرومي، الذي سبق وأن استعرضنا شيئا من أشعاره العربية في حلقات البرنامج السابقة. وقد اشتمل هذا الكتاب الذي ألف أساسا في الوعظ والإرشاد وبيان آداب السير والسلوك على مقدار لا يستهان به من الأشعار العربية التي نظمها الشاعر جلال الدين بنفسه أو أنشدها لغيره. ويكتسب هذا الكتاب أهميته من كونه يمثل أحد مفاتيح فهم ديوان المثنوي للشاعر، والذي اشتمل على الكثير من المعاني والإشارات العرفانية والصوفية التي تبدو غامضة ومستعصية على فهم عامة الناس. ولذلك فإن ما يميز هذا الكتاب اللغة البسيطة السلسة التي كتب بها، ذلك لأنه موجه بالدرجة الأولى إلى الجمهور العادي. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الكتاب يدل بوضوح على المهارة الأدبية والأسلوبية الفائقة التي كان يتمتع بها الشاعر جلال الدين الرومي في مجال فن الوعظ والإرشاد والخطابة. والكتاب كما ذكرنا
مؤلف بالدرجة الأساس لأغراض أخلاقية تربوية، كما هو حال الغالبية العظمى من المؤلفات التي تركها الأدباء الإيرانيون. وقد استهدف الشاعر، مستمعين الكرام، من وراء تأليفه لهذه الرسالة التركيز على 7 مواضيع وملاحظات بعدد المجالس التي أوردها في الكتاب، أي أن كل مجلس خطابي ووعظي تضمن موضوعا واحدا من تلك المواضيع. ويمكننا أن نلخص تلك المواضيع والملاحظات بالنقاط التالية: أولاً، شيوع الفساد في المجتمعات وسبل الخلاص من هذا الفساد. ثانياً، كيف يمكننا أن نتحرر من أسر الذنوب. ثالثاً، قوة الإيمان. رابعاً، مكانة العباد الذين ضحوا بأنفسهم لخلاص الآخرين. خامساً، قيمة العلم. سادساً، منزلق الغفلة. سابعاً وأخيراً، أهمية العقل. مستمعينا الكرام، يبدأ الشاعر والمتصوف مولانا جلال الدين الرومي كتابه بعبارات عربية يحمد فيها الخالق تعالى، ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويبين فيها أهمية الرسالة المحمدية التي أنقذت الناس من ظلمات العمى والجاهلية وأخرجتهم إلى رحاب الهدى ونور الإيمان. يقول مولوي من جملة ما يقوله في مقدمة المجلس الأول: الحمد لله صانع العالم بغير آلة، العالم بكل خطرة وقطرة وقالة وحالة، المنزه عن كل صفة يتطرق إليها جواز واستحالة، الملك فليس لأحد أن يخالف حكمه ومثاله، شهد بوحدانيته نظر العقل إذا صادف سداده واعتداله. وبعد هذه المقدمة في توحيد الخالق سبحانه وتعالى وتنزيهه وبيان آياته وآلائه في الكون، يعرج مولوي على حامل الرسالة الإسلامية محمد المصطفى صلوات ربي عليه وآله مادحاً، ومبينا الإنجازات العظيمة الكبرى التي قام واطلع بها لهداية البشرية، فيقول: بعث محمدا عليه السلام باللواء المنشور والحسام المشهور ليخلص الخلق من ورطات الهلك والثبور، وأطلع شمس نبوته محفوفة برهط كالبدور، وأنزل على قلبه كتابا شافيا للقلوب يضيء إضاءة النور. ويستأنف الشاعر جلال الدين مقدمته هذا مزينا كلامه بآي من الذكر الحكيم: أرسله إلى الخلق وهم على الباطل مطبقون، عمي وهم لا يبصرون، صم وهم لا يسمعون، بكم وهم لا ينطقون، أيعبدون من دون الله ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فشقى بتكذيبه المكذبون وسعد بتصديقه المصدقون. Thank you. وأول الأبيات العربية التي يطالعنا الرومي بها في كتابه المجالس السبعة بيتان يرويهما للشاعر ابن شبل البغدادي كشاهد على فكرة يطرحها، وهي أن الروح هي الجزء المهم والأساس من جسم الإنسان، وأن هذا الجسم إنما يتسامى ويعلو ويحلق في عالم المثل والمعاني من خلال الروح التي تسكن فيه، تماما كالكؤوس التي يصورها لنا الشاعر في بيتيه والتي يراها ثقيلة إن كانت مفرغة من الخمر، حتى إذا امتلأت وطفحت بالخمرة والراح خفت وطارت بما فيها، حيث يقول الشاعر مصورا هذا المعنى: ثقلت زجاجات أتتنا فرغا حتى إذا ملئت بصرف الراح خفت وكادت أن تطير بما حوت، وكذا الجسوم تخف بالأرواح. ويبتدئ الشاعر جلال الدين المولوي مجلسه الإرشاد الثاني بمقدمة دعائية أيضا صاغها باللغة العربية، حمد فيها الخالق جل وعلا وبين قدرته اللامحدودة على البطش بالمستكبرين والجبارين وإحاطته بكل شيء، وأن شكره وحمده هما مدعاة لتوالي نعمه وزيادتها. يقول مولوي في مستهل هذا المجلس: الحمد لله الذي ألف بين عجائب الفطر الغالب على الكون بما قضى وقدر، قسم المواهب على البشر وانقاد كل جبار في زمام الذل بحسن تقديره، واستكان كل كائن في ميادين صنعه وتدبيره، وأشكره والشكر مستزيد لغرائب كرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله الملك الخلاق المبعوث بمكارم الأخلاق الباعث بحسن العمل الناهي عن اتباع الهوى. ويتحدث الشاعر جلال الدين بعد تلك المقدمة عن القضاء وضرورة أن يكون القاضي عادلا، وأن العدل هو من أهم شروط ومستلزمات القاضي، بل هو أهمها على الإطلاق. ويورد في هذا المجال قصصا وحكايات حول القضاة وحول الظلم الذي قد تتعرض له الرعية بسبب جور القضاة ودخولهم في الدنيا. وفي ذيل هذه القصص والحكايا التي يرويها الشاعر يثبت بيتين بالعربية يبين فيهما أن هناك عذابا أليما شديدا ينتظر القاضي الظالم الجائر في حكمه بسبب اتباعه لأهوائه وشهواته، وذلك من قبل قاضي السماء العادل الذي لا يمكن أن يجور في حكمه، والذي لا بد أن يقتص في النهاية من الظالم للمظلوم، ولا بد أن يعيد الحق إلى نصابه حيث سيكون بالمرصاد لمن خان الأمانة الإلهية. يقول مولانا في هذا الصدد: إذا خان الأمير وكاتباه وقاضي الأرض داها في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. ويتبعه جلال الدين البيتين السابقين بأبيات ثلاثة مشهورة للشاعر أبي فراس الحمداني يستعيرها في معنى إلهي عرفاني يحث من خلالها الإنسان على أن يحرص كل الحرص على أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كل عمل يقوم به، وأن يكون الحق معيار تعامله مع الناس واضعا إياه نصب عينيه، ولا يهم بعد ذلك أن يسخط الآخرون عليه وتتزلزل علاقته معهم ما دام الله تعالى راضيا عنه وما دامت علاقته معه متينة عامرة. وكأن الشاعر يخاطب بهذه الأبيات الإنسان الذي يتولى مسؤولية القضاء والحكم بين الناس قائلا له: عليك أيها الإنسان الذي ارتضيت لنفسك أن تطلع بأعباء هذه المسؤولية الجسيمة الخطيرة، أن تضع رضا الخالق جل وعلا نصب عينيك وأنت تمارس القضاء بين الناس وتحكم بينهم وتفصل في أمورهم، وأن لا تبني علاقتك مع الخلق على حساب هدم علاقتك مع الخالق. وقت البرنامج شرف على الانتهاء مستمعينا الكرام، شكرا لهذه المتابعة الطيبة.
حزن طال فيه دمعي سال، فبأحزان أنوح لك يا زهراء. جفني الأوال شاكرا لله، إنني صرت محبا لك يا حورا. أنت معنى لبكاي ولك يعلو نداي، سيدتي لك الفداء أنا وأمي وأباي، لك دار في قلبي مع دمي يجري حبي، مع دمي يجري حبي. واويلا واويلا، أم أبيها يا زهرة، 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 هم 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 أبيها يا زهرة، يا لحزن طال فيه دمعي سال، فبأحزان أنوح لك يا زهرة. يا لحزن طال فيه دمعي سال، فبأحزان أنوح لك يا زهرة. جفني الأواه شاكرا لله، إنني صرت محبا لك يا حورا أنت ما أنا لبكاي ولك يعلو نداي سيدتي لك الفداء أنا وأمي وأباي لك دار في قلبي مع دمي يجري حبي مع دمي يجري واويلا واويلا لك دار في